وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا: ألا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الباب مما له تعلق بالسفر. وقد ذكر البخاري رحمه الله كثيرا من المسائل المتعلقة بالسفر في هذا الباب أو في كتاب الجهاد، لما في الجهاد من السفر. وكانت الإبل تعلق الأجراس في أعناقها، فإذا تحركت الإبل ومشت تحركت هذه الأجراس التي في أعناق الإبل، فيحصل لهم أي للرفقة شبه طرب بهذه الآلة، فلذا جاء النهي عنه كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عند مسلم عن أبي هريرة: الجرس مزامير الشيطان أو مزمار الشيطان. فلذا نبه البخاري رحمه الله على ما في هذا الفعل تعليقه في أعناق الإبل من النهي والكراهة. قال الحافظ: وقيده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها، أي ولأنها هي التي يسافر عليها، عادة الناس أن يسافروا على الإبل، فتعليق الأجراس في أعناق الإبل ونحو من الدواب منهي عنه لما في ذلك من الطرب، وهو من آلات اللهو، إذا أصدرت هذه الأصوات صار ذلك من اللهو. قال الحافظ: قال النووي وغيره: الجمهور على أن النهي للكراهة، وأنها كراهة تنزيه، وقيل للتحريم، وقيل يمنع منه قبل الحاجة ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر، ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين إلى آخره. ذكر بحثا في تعليق الأوتار. وظاهر هذه الأحاديث أن هذا الفعل محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مزمار الشيطان، ولأن الملائكة تفارق من يفعل ذلك ولا تصحبهم الملائكة. وهكذا استدلال البخاري بهذا الحديث قطع القلائد هو استنبط من أنها كانت تعلق فيها الأجراس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. وهذا هو الشاهد من ذكر البخاري حديث أبي بشير في هذا الباب: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أي لأنها كانت تربط لتعلق فيها الأجراس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. وقد نقل الحافظ عن ابن الجوزي رحمه الله أن العلماء ثلاثة أقوال في معنى هذا الحديث، ما قيل في الجرس وحديث أبي بشير ألا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال ابن الجوزي وفي المراد بالأوتار ثلاثة أقوال: أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. وهذا قول مالك. قال الحافظ قلت وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في الموطأ وعند مسلم وأبي داود. قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين، فهذا القول الأول أن المراد بهذه الأوتار التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها الأوتار التي كانت تجعل في أعناق الدواب والبهائم لئلا تصيبها العين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوتر لا يغني عنها شيئا ولا يدفع عنها العين، وقد جاء النهي عن هذا في أحاديث كثيرة. قال ابن عبد البر إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده. هذا المعنى الأول في معنى الأوتار. المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها لئلا تختنق الدواب، فإنها إذا اشتد ركضها وفي عنقها هذا الوتر وهذا القلادة ربما تختنق بها. قال الحافظ ويحكى ذلك عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكلام أبي عبيد يرجحه، فإنه قال نهي عن ذلك لأن الدواب تتأذى بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيها، وربما تعلقت بشجرة فاختنقت أو تعوقت عن السير. هذا المعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأوتار لما فيها من الضرر بالدواب، قد تتعلق بشجرة فتختنق أو لا تستطيع السير وهكذا يؤذيها ويضيق عليها نفسها ورعيها. الثالث أنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأوتار لأنهم كانوا يجعلون هذه الأوتار لتعليق الأجراس. حكاه الخطابي وعليه يدل تبويب البخاري إلى أن قال قال والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد أخرجه الدارقطني من حديث عثمان بن عمر المذكور بلفظ لا تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع. إذن كم هذه أقوال؟ ها، أن الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها لأنهم كانوا يعلقون يعتقدون أنها ترد العين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها قطعا لهذا الاعتقاد الباطل. الثاني هذا هو الأول، لأنه قد يحصل لهذه الدابة ضرر فقد تختنق إذا علق فيها شيء من هذا الوتر، يعلق بشجرة ويعيقها عن السير يضيق عليها النفس. الثالث أنهم كانوا يجعلون هذه الأوتار لتعليق الأجراس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الوتر، فإذا هو متضمن للنهي عن تعليق الجرس. هناك مذهب بعيد ذكره الحافظ عن النضر بن شميل قال وقد حمل النضر بن شميل الأوتار في هذا الحديث على معنى الثأر، على معنى الثأر أي يكون وتر، وتر بتسكين بسكون التاء، والمشهور في الرواية هو وتر بفتحها، فأوتار بمعنى جمع وتر والوتر هو الثأر. فقال معناه لا تطلبوا بها ذحول الجاهلية، بمعنى لا تركبوا الخيل في الفتن، أي قطعوا من هذا الشيء، بمعنى لا تركبوها في الفتن وفي طلب الثأر، فإن من ركبها لم يسلم أن يتعلق به وتر أي ثأر يطلب به. قال القرطبي وهو تأويل بعيد، وقال النووي ضعيف، أي هذا التأويل أن معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار أي لا تركبوها في الفتن، فإن من ركبها في الفتن لم يسلم أن يتعلق به وتر أي ثأر يطلب به، هذا تأويل بعيد. فإذا تعليق الأجراس في أعناق الإبل والدواب منهي عنه، لأنه يصير من آلات الطرب، ولا سيما إذا تحركت أصدر الأصوات التي تشبه أصوات المزامير، ولذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم مزمار الشيطان، فهو منهي عنه. أخي يقول الآن يستعمل الجرس يعلق في البيوت، فهل فيه كراهية إذا علق في البيت دون الإبل؟ هو مزمار الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والجرس كما هو معلوم هو ما يضرب فيه جرم بجرم آخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.